بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله مجددا في هذه الدورة العلمية ومع التعليق على هذه المنظومة الجميلة، المنظومة البيقونية التي أشرنا في الدرس الأول من الشرح أنها منظومة لقبية، أي من المنظومات التي تعنى ببيان التعاريف لمصطلحات الحديث. وقد تعرفنا في الدرس الأول على تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، فذكر الناظم رحمه الله الحديث الصحيح، ثم ذكر الحديث الحسن، ثم ذكر الحديث الضعيف، ثم أشار الناظم إلى تقسيم الحديث باعتبار القائل، وذكر قسمين: الحديث المرفوع والمقطوع. وعرفنا أنه سيشير أو سيأتي بعد ذلك على ذكر الموقوف. وأيضا أخذنا من المصطلحات من الأقسام المسند، وعرفنا أن المسند هو المتصل المرفوع. هذا ما وقفنا عليه في الدرس الماضي من التعليق على هذه المنظومة. ثم قال الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. هنا جاء الناظم إلى تعريف المتصل، والمتصل اسم فاعل، اسم فاعل من اتصل ضد انقطع، ويقال له الموصول. وقد أشرنا في تعريف الحديث الصحيح إلى الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وهو الاتصال. وعرفنا الاتصال هو أن يثبت سماع كل راو عمن فوقه بأحد طرق التحمل المعروفة، وقد أشرنا إلى هذا التعريف، وهو شرط من شروط الحديث الصحيح. لكن هنا مسألة، الناظم يقول: وما بسمع كل راو يتصل، يعني يثبت اتصاله بالسماع بين الرواة. إسناده للمصطفى فالمتصل. فهنا عرف المتصل كتعريف المسند تماما. في البيت الماضي الأخير الذي شرحناه في الدرس الماضي بين الناظم أن المسند هو المتصل المرفوع. هنا لما جاء يعرف المتصل قال: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. فذكر الاتصال إلى المصطفى، وعرفنا أن الاتصال إلى المصطفى أو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع. ولذلك بعض العلماء استدرك على الناظم وغير كلمة واحدة حتى يكون التعريف صحيحا، وهي كلمة المصطفى، فقال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل. غير للمصطفى إلى المنتهى. ما معنى هذا الكلام؟ الاتصال ليس خاصا بالمرفوع، ليس خاصا بالمرفوع، فالموقوف على الصحابي قد يكون متصل، المقطوع على التابعي قد يكون متصل، المرفوع قد يكون متصل، فالمتصل ليس خاصا بالمرفوع كما عرفه المصنف. الناظم هنا يقول إسناده للمصطفى، إذا قيدناه بالمصطفى بالنبي صلى الله عليه وسلم صار المتصل وصفا خاصا للمرفوع. والصحيح أن المتصل ما اتصل إسناده، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. وهذا يعني تعريف كما ذكرنا صار محل نقد، لأن الاتصال أوسع من أن يخص فقط بنوع واحد وهو المرفوع. ثم قال الناظم: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أن باني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. هنا أشار إلى قسم من أقسام الحديث وهو المسلسل، وهو نوع من أنواع لطائف السند. التسلسل صفة من صفات السند، وهو ما يعتني به العلماء كالحديث العالي والنازل، الإسناد العالي والنازل والإسناد المسلسل، وبعض علاقات الصلة والقرابة في الإسناد. فهنا قال: مسلسل قل ما على وصف أتى. المسلسل اسم مفعول من التسلسل، وهو التتابع، ومعناه كما قال العلماء ما توارد رجال إسناده على حال واحدة أو صفة واحدة للرواة أو للرواية. هذا معنى المسلسل. المسلسل هو تتابع رجال الإسناد على صفة واحدة، سواء في صيغة الرواية، سواء في وصف الرواة، سواء في حال الرواية. ولذلك المصنف مثل بأمثلة، قال مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني جاء على وصف، يعني وصف ثابت من بداية السند إلى نهايته. أنا أمثل بمثال ثم نشرح كلام الناظم. يقول العلماء: حديث مسلسل بالتحديث، ومعناه أن كل رواة السند يقولون حدثنا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، فهذا يسمى المسلسل بالتحديث. والمسلسل قد يكون تام وقد يكون ناقص، يعني أحيانا ثلاث رجال على التوالي يقولون حدثنا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، ف فيكون مسلسل ناقص. طيب لو عندنا جميع رجال السند من أوله إلى آخره قالوا حدثنا حدثنا حدثنا، يكون مسلسل بالتحديث تام. فهنا مثل بمثال قال مثل أما والله أنباني الفتى. هنا يعني أشار إلى التسلسل في صفة صيغة، أول شيء صيغة الرواية وهي صيغة أنبأنا، تسلسل بأنبأنا. يعني لو كل الرواة كل راوي يروي عن الراوي الآخر يقول أنبأني فلان أنبأني فلان أنبأني محمد أنبأني عبد الله أنبأني إلى آخر السند، فهذا يكون مسلسل. وأيضا فيه أشار إلى التسلسل لصفات الرواة، صفات الرواة، فقال أنباني الفتى يعني الذي روى له الحديث فتى فتى. فيعني وهذه صفات، يعني أحيانا سلسلة السند يكونون كلهم قضاة، أحيانا سلسلة السند كلهم يكونون فقهاء. ولذلك تجدون عند العلماء يقولون مسلسل بالفقهاء، مسلسل بالعلماء، مسلسل بالقضاة. أحيانا من بلد معين يقولون مسلسل بالمكيين، يعني رجال السند من أهل مكة، مسلسل بالمدنيين، رجال السند من أهل المدينة، وهكذا البلدان الأخرى. أحيانا في يعني في صفات الرواة أحيانا يكون في الاسم، اسم الراوي، فيقولون إسناد مسلسل بالمحمدين، يعني أسماء الرواة محمد، محمد عن محمد عن محمد. مسلسل بالعبادلة، أسماء الرواة عبد الله، يعني عبد الله عبد الله عبد الله إلى آخر سند أو ثلاثة من الرواة بهذا الاسم. قال كذاك قد حدثنيه قائمة، هذا صفات أو أحوال الرواة، أحوال الرواة يعني حدثني قائما، حدثني قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. أيضا هذه من أحوال الرواة، يعني كل راوي يحدث الآخر يتبسم يتبسم. والعلماء يقولون هناك تسلسل في أحوال الرواة القولية وتسلسل في أحوال الرواة الفعلية. فالقولية مثلا يقول قول معين، مثلا يعني من أشهر ذلك المسلسل بإني أحبك، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الرواة نقلوا هذا الحديث على هذا الوصف فقالوا مسلسل بإني أحبك، مسلسل بالمحبة في الله. أيضا قد يكون أفعال الرواة، بعض يعني الأسانيد يقولون مسلسل بالتشبيك، يعني كل واحد يروي عن الآخر يشبك يده، يقولون مسلسل بالقبض على اللحية، كل واحد يروي للآخر وقد قبض على لحيته. أحيانا مكان الراوي يعني مكان الرواية، يقول حدثني عند الملتزم عند الكعبة، أو حدثني يوم الأضحى، هذه كلها من صور التسلسل. ويعني الفائدة في هذا يدل على تمام الضبط، يدل على أعلى درجات الضبط. يعني الراوي الذي يروي لم يحفظ فقط الحديث وإنما حفظ الصفة التي كان عليها الراوي، يعني يذكر الحديث يقول وقد كان قائما وقد شبك بين أصابعه وقد قال، ففيه مزيد ضبط وإتقان، لأن هناك تصور، يعني لم يقتصر على نقل الحديث أو المتن، وإنما ما حف ذلك من القرائن. فالفائدة زيادة الضبط. وهل التسلسل يدل على صحة وضعف؟ ما يدل على صحة وضعف، المسلسلات قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، لكن هذا بالنظر إلى صفات الإسناد، يعني أحد صفات السند التسلسل، وهذا موجود يعني تجدونه عند شراح الحديث، لا سيما يعني شراح صحيح البخاري، وخص بالذكر الحافظ بن حجر والعيني، كثير ما يشيرون إلى التسلسل الموجود وغيرها من لطائف السند. هذا ما يتعلق بالتسلسل، وهو التتابع على الصفة للرواة أو الرواية، وقد مثل يعني المصنف ببعض الأحوال من صفات الرواة أو من أحوالهم الفعلية. ثم قال المصنف بعد ذلك: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وهنا طبعا قال عزيز بالضم من غير التنوين للضرورة الشعرية، أيضا مشهور للضرورة الشعرية، مروي اثنين، هنا تسكين الياء أيضا لالتقاء الساكنين في الموضعين. هنا يعني انتقل المصنف إلى تعريف أو أقسام الحديث باعتبار العدد، باعتبار العدد، وهذا التقسيم الثالث ذكرنا في الدرس الأول أشهر ثلاثة تقاسيم: تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، تقسيم الحديث باعتبار القائل، تقسيم الحديث باعتبار العدد، عدد الوصول، كم راوي رواه، واحد اثنان ثلاثة، عدد كثير. هذا أحد التقاسيم التي يذكرها علماء الحديث. فهنا ذكر الحديث العزيز، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. العزيز صفة مشبهة، وهي إما من القوة وإما من الندرة. العزيز يطلق على النادر القليل، ويطلق على القوي الشديد، يعني يستخدم في الأمرين. والعزيز عند يعني المحققين من العلماء هو الحديث الذي يكون في أحد طبقات إسناده راويان، حديث الذي يكون في أحد طبقات رواته راويان. والمصنف هنا ذكر قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فذكر تعريف مرجوح، تعريف مرجوح، وهو أن العزيز ما رواه اثنين أو ثلاثة، والصحيح العزيز ما رواه اثنان في أقل الطبقات، يعني يوجد طبقة من الطبقات في راويان. طبعا لو زاد، يعني لو عندنا إسناد فيه راويان عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، يسمى العزيز، لأن المعتبر هنا بالأقل. المهم أن لا ينزل العدد عن اثنين، لأنه يختلف وينتقل إلى الحديث الغريب. عندنا الحديث الغريب، ما رواه راو واحد، والعزيز ما رواه راويان، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. فهنا المصنف ذكر تعريف، هذا التعريف هو محل نقد عند العلماء، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فجعل العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، وهذا ذكره بعض العلماء في يعني كتبهم، جاء عن ابن مندى وغيره قال ما رواه اثنان أو ثلاثة، لكن الراجح ما أشرنا إليه أن العزيز ما رواه اثنان في يعني أقل الطبقات. وأشار بعض العلماء إلى تصحيح جميل للبيت، قال عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة، فجعل يعني قال عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة، فجعل العزيز ما رواه اثنان والمشهور ما رواه ثلاثة. والمشهور اسم مفعول من شهرت الأمر، والمشهور كما قلت أنا ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. التواتر هو العدد الكثير، هو العدد الكثير، فرواية ثلاثة هو المشهور عند العلماء. وبعض أهل العلم يطلق على المشهور المستفيض، وبعض العلماء يفرق بين المستفيض وبين المشهور. وهنا في المشهور يعني من الفوائد التي يذكرها العلماء أن نفرق بين المشهور الاصطلاحي والمشهور غير الاصطلاحي. المشهور الاصطلاحي هو الذي ينظر فيه إلى العدد، ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وأما المشهور غير الاصطلاحي فهو المشتهر على الألسنة، المشتهر على الألسنة، سواء كان على ألسنة الفقهاء ولا على ألسنة الناس ولا على ألسنة أهل اللغة ولا على ألسنة الأصوليين، ولا أهم شيء أن يكون منتشر عند الناس. يعني مثلا الآن حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا مشهور غير اصطلاحي، يعني لو جينا إلى جهة الاصطلاح حديث إنما الأعمال بالنيات غريب، تفرد به راو واحد في الطبقات، لكن هذا مشتهر، مشتهر بين الناس، كل الناس يسمعون في الخطاب ويقرؤون ويتعلمون في المدارس هذا الحديث وغيره من الأحاديث. والأحاديث المشتهرة على الألسن قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، لذلك ألف العلماء رسائل في هذا الشأن، يعني يبينون الأحاديث الضعيفة المشتهرة على الألسن، يعني دارجة عندهم وتستخدم كثيرا. فهذه شهرة غير اصطلاحية. الشهرة الاصطلاحية هي التي ترجع إلى جانب العدد، ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. ثم انتقل المصنف إلى وصف آخر من أوصاف السند، فقال معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسن. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسن. إذن هنا أشار إلى الإسناد المعنعن، الإسناد المعنعن، والإسناد المعنعن هو الذي الحديث أو الإسناد الذي يقول فيه الراوي عن فلان، عن فلان، إذا وجد استخدام صيغة عن يسمى المعنعن، وقريب منه عند جمهور العلماء المؤنن. المؤنن أن يستخدم أن فلانا قال، أن فلانا قال. لماذا ذكر المصنف المعنعن؟ احنا يمر علينا في الأحاديث فلان عن فلان عن فلان. هنا أود الإشارة إلى مسألة صيغ الرواية. هناك صيغ صريحة مثل حدثنا وأخبرنا وسمعت، وهناك صيغ محتملة مثل عن وأن وقال. فالعلماء أشاروا إلى حكم العنعنة. ما حكم العنعنة في السناد إذا استخدم الراوي العنعنة؟ العلماء يقولون المعنعن عند جمهور العلماء محمول على الاتصال بشرطين. إذا وجدنا فلان عن فلان عن فلان فهو محمول على الاتصال بشرطين. الشرط الأول سلامة الراوي من التدليس، وسوف يأتي معنا التدليس، أن الراوي ما يكون مدلس، ما يستخدم التدليس، وهذا مهم جدا، لأن ممكن يقول عن وهو لم يسمعه. الحديث صح عن الشيخ لكن هو لم يسمعه من الشيخ فاستخدم العنعنة. والشرط الثاني إمكانية اللقاء، إمكانية اللقاء. طبعا هنا خلاف، يعني البخاري يقول ثبوت اللقاء وغيره يقول يعني إمكانية اللقاء، يعني إمكانية اللقاء بين التلميذ والشيخ. فالمعنعن محمول على السماع، محمول على السماع بهذين الشرطين. يعني إذا جاء عندنا في الإسناد رجل مدلس وقال عن، نتوقف فيه ونبحث ونتأكد. أما إذا كان بريئا من التدليس ووجدت المعاصرة وأمكن اللقاء فهو محمول على السماع. فهنا المصنف يعني مثل بمثال، قال معنعن كعن سعيد عن كرم، فقط للتمثيل. يعني ممكن تضع أي اسم من الأسماء. قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، أي من أقسام الحديث أيضا المبهم. الإبهام صورة من صور الجهالة، صور الجهالة. المجهول عند العلماء مجهول عين ومجهول حال ومجهول ذات، فهذا المبهم هو مجهول الذات، من لم يسمى من الرواب. والمبهم اسم مفعول، اسم مفعول من الإبهام، وهو ضد الإيضاح، وهو من لم يتضح اسمه في الإسناد أو في المتن، في الإسناد أو في المتن. يعني يمر علينا كثير في المتون أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال، فجاء رجل فقال، هذا مبهم، مبهم المتن. والإبهام في المتن لا يضر، لأن المبهم صحابي، والصحابة كلهم عدول ثقات، الصحابة كلهم عدول ثقات. الكلام على الإبهام حينما يكون في السند، الإبهام يكون في السند. يعني لو قال الراوي حدثني شيخ، حدثني رجل من بني عامر، من هو؟ ما نعرفه، قد يكون ضعيف الذي سماه شيخ، قد يكون ضعيف. فهذا المبهم لا بد أن نبحث عنه. قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني لم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه، يعني قال حدثني رجل، حدثني شيخ، فنبحث عنه حتى لا يكون هذا الشخص ضعيف فيضعف السند بذلك. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. هنا أشار إلى صفة أيضا من صفات الإسناد، وهو العلو والنزول. الإسناد قد يوصف بالعلو ويوصف بالنزول، والعلماء كانوا يبحثون عن العلو، والبحث عن العلو سنة عمن سلف. ويعني قيل ليحيى بن معين: ماذا تشتهي؟ قال: إسناد عالي وبيت خالي. فكانوا يرغبون في الأسانيد العالية، ولذلك جاءت الأسانيد الثلاثية والثنائية والرباعية، فكانوا يحرصون على العلو. وهنا العلو الذي أراده المصنف، طبعا العلو على أقسام، لكن هنا المصنف يتكلم على علو المسافة. هناك علو الصفة وعلو المسافة، وغالبا يتكلمون على علو المسافة. وعلو المسافة هي قلة الوسائط، قلة الوسائط. فالعالي هو قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والنزول كثرة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. مثال توضيحي: البخاري أعلى ما لديه الثلاثيات، فلما يكون عند الإمام البخاري إسناد ثلاثي، يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، هذا يسمى إسناد عالي. أنزل ما عند البخاري وهو حديث واحد، حديث تساعي، يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أشخاص، هذا يسمى إسناد نازل، إسناد نازل. فكلما قلت الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إسناد عالي، وهذا يسمون العلو المطلق، لأن هناك أقسام أخرى من العلو. هناك العلو إلى كتاب، يعني بين الراوي وبين كتب من كتب الحديث، أو بين الراوي وبين شيخ من شيوخ الحديث، يعني بين الراوي وبين الزهري مثلا راوي واحد، فيكون نوع من أنواع العلو. لكن غالبا الكلام على العلو المطلق، العلو المطلق، وهو قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل والمعتبر في العلو هو الصحة، لأن البعض بحث عن العلو من غير الصحة، من غير الصحة، فهذا لا ينفع. لكن لما تقل الوسائط ويكون صحيحا، يكون يعني من الأحاديث القوية. ولماذا يعني يبحث العلماء عن الإسناد العالي، ولماذا يتكلمون عن الإسناد العالي؟ لأنه كلما قل عدد الوسائط قل احتمال الضعف. نحن تكلمنا على الحديث الصحيح وذكرنا الشروط، أن نبحث عن اتصال السند والعدالة والضبط. فتخيل عندك إسناد فيه عشرة وسائط، عشرة رواة، وإسناد فيه ثلاثة رواة، أيهما أسهل في البحث؟ الذي فيه ثلاثة رواة، نتأكد من عدالتهم وضبطهم واتصال أسانيدهم. لما تأتي إلى عشرة احتمال الضعف أكثر، والجهد مضاعف في البحث في أحوالهم. ثم قال الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هنا تكملة لتقسيم الحديث باعتبار القائل، فالمصنف ذكر سابقا المرفوع والمقطوع، وبقي لدينا الموقوف. الموقوف اسم مفعول من وقفت أو وقف، سمي بذلك لأن الراوي يقف بالحديث عند الصحابي ولا يتجاوزه، لا يتجاوزه. يعني لما تقول قال ابن عباس رضي الله عنه، أو فعل أبو هريرة كذا، فهذا من الموقوف، يعني ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. مع تذكر شيء مهم جدا، وهو ألا يكون من قبيل المرفوع الحكمي. نتذكر في الدرس الماضي المرفوع على قسمين: المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي، أي الذي له حكم الرفع. فهنا نتأكد من هذا الأمر. والموقوف إذا أطلق فلا يتبادر إلا إلى ما أضيف إلى الصحابة، وأما على غيرهم كما ذكرنا في الدرس الماضي يذكر على وجه التقييد، يقال موقوف على الزهري، موقوف على ابن سيرين وهكذا. مثلا قول علي رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم خير من المال، هذا موقف، هذا موقف، فما أضيف إلى الصحابة. والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ومات على ذلك. والتابعي هو كل من لقي الصحابي، وكل من لقي الصحابي. قال: وما أضفته إلى الصحابي من قول وفعل فهو موقوف زك. زك أي علم، أي علم، يعني مما يعلم أن ما أضيف إلى الصحابة يسمى الموقوف. ثم قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هنا أشار إلى مصطلحين من المصطلحات. الأول نوع من أنواع الضعيف، وهو المرسل، وهو المرسل. المرسل مأخوذ من الإرسال، مأخوذ من الإرسال، وهو الإطلاق، أرسل السهم أي أطلقه. واصطلاحا عند العلماء على وجه التحقيق هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو قول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل. أما ما ذكره المصنف من التعريف ومرسل منه الصحابي سقط، فهذا محل نظر، هذا محل نظر، لأن الصحابة كما ذكرنا قبل قليل كلهم عدول ثقات، ولو تيقن أن الساقط هو الصحابي فلا ضير، فلا ضير. لكن الإشكال أن يكون الساقط تابعي لا نعرف حاله، لا نعرف حاله. يعني لما يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون روى هذا الحديث عن تابعي عن صحابي، أحيانا تجدون بعض الأسانيد ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض التابعين الطبقات، كبار التابعين وصغار التابعين، صغار التابعين يروون عن كبار التابعين عن الصحابة. فاحتمال سقوط أحد التابعين أو تابعي ضعيف في هذا الإسناد، فما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرسل، وهو ضعيف عند جمهور المحدثين، ضعيف عند جمهور المحدثين. وفيه أقوال أخرى لا مجال لذكر التفصيل والخلاف في ذلك، لكن تحسن الإشارة هنا في هذا المقام إلى ذكر مرسل الصحابي. مرسل الصحابي، فمرسل الصحابي هناك بعض الصحابة يروون حديث أو حدث لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضروه مع النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم أو لغيابهم أو لغير ذلك من الأسباب. يعني يأتي مثلا أم المؤمنين عائشة تروي عن صحابي آخر فتنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل الصحابي. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ينسب أشياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يحضر هذه الأمور، هذه يسمى مرسل الصحابي. وقبول مرسل الصحابي هذا متفق عليه، متفق عليه. لماذا؟ للقاعدة السابقة أن الصحابة كلهم عدول ثقات، كلهم عدول ثقات. يعني ما يضر لو ما عرفنا من هو الصحابي الذي نقل عنه عبد الله بن عباس، ومن هو الصحابي الذي نقل عنه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم قال وقل غريب ما روى راو فقط، هذه تكملة لتقسيم الحديث باعتبار العدد. نحن ذكرنا المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وذكرنا العزيز ما رواه اثنان، وهنا ذكر الغريب ما رواه راو واحد، ما رواه راو واحد. والغريب صفة مشبهة، صفة مشبهة، يعني والمقصود به ما تفرد بروايته راو واحد في طبقة من طبقات السند. الآن لو وجد في سند راويان يرويان عن ثلاثة، عن واحد، عن ثلاثة، هذا الإسناد يكون غريب، لأن أقل طبقة فيه واحد، والمعتبر كما ذكرت بالأقل. لو كان أقل طبقة اثنان نسميه عزيز، وما كان فيه أقل طبقة ثلاثة نسميه المشهور. ثم قال الناظم وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هنا أيضا أشار إلى نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الضعيف. وهنا يعني يجدر أن نشير إلى أن الانقطاع سواء في بداية السند، سواء في نهاية السند أو وسط السند، كله من أقسام ضعيف لاختلال الاتصال، لاختلال الاتصال. فهنا قال وكل ما لم يتصل بحالي، على أي حال، على أي حال، يعني سواء كان يعني الساقط من أول السند، من آخر السند، من وسط السند، على التوالي لا على التوالي، هذا بشكل عام يعني. وهناك تفاصيل لأنواع الانقطاع، لكن ضد الاتصال هو الانقطاع، انقطاع السند بصوره المختلفة. والمنقطع اسم فاعل من انقطع وهو ضد اتصل. فكما ذكر الناظم أنه كل حديث لم يتصل على أي وجه كان انقطاعه، قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. الأوصال جمع وصل، ومعناه المنفصل، المنفصل. ويعني هذا الجزء من البيت ذكره للتأكيد، ذكره للتأكيد، قال إسناده منقطع الأوصال، يعني له حكم الانقطاع سواء كان يعني سقط منه راوي أو راويان أو ثلاثة. ثم قال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. هنا أشار إلى نوع من أنواع الضعف المتعلق بعدم الاتصال، عدم الاتصال. فأشرنا سابقا إلى المرسل، وأشرنا إلى المنقطع، وأيضا هنا ذكر المعضل، ذكر المعضل. قال والمعضل الساقط منه اثنان. والمعضل اسم مفعول، اسم مفعول من أعضله، وهو المستغلق الشديد، وهو ما سقط منه راويان على التوالي فأكثر، ما سقط منه راويان على التوالي فأكثر. إذا سقط في السند رواه متفرقين، يعني راوي في وسط السند وراوي قبل ذلك، ليس على التوالي يسمى منقطع. طيب إذا كان السقط على التوالي هذا يسمى المعضل. والإعضال كما ذكرنا هو المستغلق الشديد. لماذا جاء هذا الاصطلاح؟ لأنه يصعب الكشف عن أحوال هؤلاء الساقطين، يعني سقط اثنين أو ثلاثة على التوالي، كيف يكتشف من هو هذا الساقط ويبحث عن أحوالهم، فيجد صعوبة واستغلاق للوصول إلى أحوال هؤلاء. في المعضل ما سقط منه اثنان، وهنا المعضل ضعفه أشد، ضعفه أشد. المرسل يعتبر ضعف خفيف، ويليه المنقطع ثم المعضل. أشد أنواع الضعف من جهة عدم الاتصال هو الإعضال، لأنه سقط منه راويان على التوالي. ثم قال الناظم وما أتى مدلسا نوعان. شرع المصنف أو الناظم في ذكر التدليس، في ذكر التدليس. وهنا أود أن أشير إلى فائدة، أن السقط، يعني إحنا ذكرنا أول شرط من شروط الحديث الصحيح الاتصال، وعكسه عدم الاتصال، وعدم الاتصال يكون بالسقط من السند سواء كان في البداية أو في الوسط أو في النهاية. والسقط عند العلماء على نوعين، سقط ظاهر وسقط خفي، سقط ظاهر وسقط خفي. فالسقط الظاهر يعني ذكروا منه المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، والسقط الخفي ذكروا منه المدلس الذي ذكره الناظم هنا. والتدليس يعني اسم مفعول من الدلس، والدلس والدلسة هو الظلام، ومعناه في اللغة هو إخفاء العيب، إخفاء العيب، ومنه إخفاء عيب السلعة، التدليس في البيع وفي الشراء. فهذا هو يعني المدلس، يعني الإسناد الذي يوجد فيه تدليس، يوجد فيه تدليس. والمصنف قال: وما أتى مدلسا نوعان، أي المدلس على نوعين. في الحقيقة المدلس له أنواع يعني كثيرة، لكن مشى على ما ذكره الحافظ ابن الصلاح وغيرهم من أشهر نوعي التدليس، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ويجدر بنا أن نضيف قسما ثالثا وهو تدليس التسوية، تدليس التسوية. فقال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. هنا ذكر تدليس الإسناد. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال، كعن وقال. أضرب على ذلك مثال: هب لو أن أحد التلاميذ يحضر عند شيخ من الشيوخ، هب الآن مثلا الشيخ عقد مجلس سماع في 10 مجالس، الطالب حضر 9 مجالس، المجلس العاشر ما حضره، فذهب هذا الطالب إلى أحد التلاميذ زملائه وسمع منه الأحاديث التي قالها الشيخ في المجلس العاشر. طيب جاء هذا التلميذ أراد أن يحدث بهذه الأحاديث عن الشيخ، 9 مجالس سيحدثها مباشرة عن الشيخ، يقول: حدثني حدثني حدثني. المجلس العاشر هو لم يسمع من الشيخ، سمع من أحد التلاميذ لأنه كان غائب عن الشيخ. فماذا يفعل؟ هل يحدث عن زميله عن الشيخ؟ طيب هذا زميله في سنه أو أصغر منه، يقول: كيف أحدث عن هذا؟ فماذا يفعل؟ يقول: عن الشيخ، عن الشيخ، يستخدم العنعنة. هو ما سمع عن الشيخ مباشرة، لكن هل هذا الحديث مروي عن الشيخ؟ منقول عن الشيخ؟ نعم منقول عن الشيخ. وهذا يعني شعبة من الحجاج يقول: التدليس أخو الكذب، يعني يشبهه، ولكن ليس بكذب، ليس بكذب، مع ذم العلماء وكراهيتهم للتدليس وهو سبب لضعف الحديث، إلا أنه ليس من قبيل الكذب، ليس من قبيل الكذب. فهذا الراوي لقي الشيخ وسمع منه في غير هذا المجلس، وحدث منه أحاديث ما سمعها مباشرة من الشيخ، واستخدم صيغة عن وأن، وعن وأن هذه من الصيغ المحتملة. وقد سبق أن ذكرنا أن الصيغ على نوعين: الصيغ الصريحة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وهناك صيغ غير صريحة كعن وقال وأن. فهنا يعني التلميذ لو ما حضر هذا المجلس مع الشيخ وقال سمعت من الشيخ يكون كذاب، أو أخبرني الشيخ يكون كذاب. فماذا يستخدم؟ صيغة محتملة، صيغة محتملة. ولذلك مضى معانا لماذا العلماء يعتنون بالعنعنة، لماذا يعتنون بالعنعنة؟ لأنه يحتمل أن يكون اللي يستخدم صيغة العنعنة مدلس، فيكون في احتمال ماذا؟ التدليس. إذن هذا النوع الأول، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني ينقل عن الرواة، يعني التلميذ أو غيره ممن سمعه من الشيخ بصيغة تحتمل السماع ولكنها ليست صريحة. قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هذا يسمى عند العلماء تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، وهو أن يصف الشيخ بما لا يعرف به من أسماء وألقاب، من أسماء وألقاب. يعني قد يأتي أحيانا إلى راوي شيخ ضعيف فيكنيه بكنية غير معروفة أو يلقبه بلقب غير معروف وحتى يخفي عيبه، وأحيانا ما يكون السبب ضعف الشيخ، أحيانا يريد تكثير عدد الشيوخ، وهذه نقطة يعني عجيبة في هذا العلم. أحيانا يكون أحد الرواة لم يسعفه الوقت أو لم ينل شرف الرحلة واللقاء بالمشايخ، كلما كثرت رحلات الإنسان كثر عدد مشايخه، كثر عدد مشايخه. طيب لو الراوي كان في بلده وما عنده إلا شيخين وثلاثة، فبعضهم ماذا يفعل؟ يأتي للشيخ الواحد مرة يروي عنه بالكنية، ومرة يروي عنه بالاسم، ومرة يروي عنه باللقب، وهكذا، فيظن أنهم عدد كبير وفي الحقيقة هو شيخ واحد. يعني يقول حدثنا أبو عبد الله، وعند ابن ثاني صالح أبو صالح، ومحمد أبو محمد، ويذكر لقبه وبلدته ويستخدم اصطلاحات كثيرة جدا حتى يكثر الشيوخ، يكثر الشيوخ. فهو يصف شيخه بما به لا ينعرف، إما الشيخ ضعيف يريد يخفي عيب الضعف، أو أنه يريد أن يكثر الشيوخ. ويدخل فيه ما ذكره العلماء، وهذه من لطائف هذا العلم، تدليس البلدان، تدليس البلدان. يعني مثلا إذا كان في بلدين متشابهين في الاسم، هذه البلدة موجودة في الدولة الفلانية والدولة الفلانية، فيأتي يعني هو للدولة التي يعيش فيها أو الدولة القريبة ويقول حدثني فلان، فالأنظار تذهب إلى أنه ذهب إلى البلد البعيد. ها يعني تخيل لو إنسان جاء هنا خلف أحد الوديان، خلف أحد الوديان، وقال أخذ حديث عن شيخ وقال حدثني فيما وراء النهر، وراء النهر أين؟ سيحون وجيحون والبلاد البعيدة، فيستخدم هذا حتى يعمي وحتى يبين أنه صاحب رحلة. فهذا كله داخل في تدليس الشيوخ، داخل في تدليس الشيوخ. وأيضا من أقسام التدليس التي يعني لا بد من ذكرها تدليس التسوية، تدليس التسوية من الأقسام التي يحسن ذكرها في هذا المقام. وتدليس التسوية كما قال العلماء هو أن يسقط الراوي الضعيف بين الثقتين، الراوي الضعيف بين الثقتين، فيسوي الإسناد بالثقات. يعني الراوي شيخه ثقة، شيخه ثقة، وشيخ شيخه ضعيف، والذي بعده ثقة، فيسقط هذا الضعيف بين الثقتين فيكون الإسناد مستوي بالثقات، ويسمى تجويد، جود الإسناد، وهو من أخطر الأنواع، أخطر الأنواع. ومن كان مدلسا من هذا النوع فإنهم يبحثون عن تصريحه بالسماع في سائر السند، في سائر السند، ليس فقط عن شيخه بل عن شيخه وشيخ شيخه، تفاديا للتدليس. فهذا نوع من أنواع التدليس، لكن الأشهر ما ذكره المصنف، وهو تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ولعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق على هذه المنظومة، وإن شاء الله نلتقي في المجلس الأخير من شرح هذه المنظومة في اليوم الأخير أيضا من الدورة، سائلين المولى جل في علاه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.